أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة بالنسبة إلى شخصية الخنثى، حيث ذكر المشهور إنها مشتبهة بين الرجل والمرأة، واخترنا أنها شخصية مزدوجة، لا رجل ولا أنثى. هذا يختص بما إذا كان للخنثى آلة الرجولية والأنوثية، وأما إذا كانت فاقدة لكلتا الآلتين. فقد وردت روايات متعددة في أن هذه الخنثى التي ليس لها ذكر ولا فرج يقرع بالنسبة إليها، فإن خرجت القرعة باسم كونها رجلا فيحكم بكونها رجل، وإن خرجت القرعة بكونها امرأة فيحكم بكونها امرأة. المسألة الأولى: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل، وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه. هذا الحكم واضح، فإن من تيقن أنه أجنب قبل أيام فيعلم ببطلان صلواته التي صلاها بغير غسل، وأما صيامه فهو صحيح لعدم تعمد البقاء على الجنابة. الكلام في الصلوات التي لا يعلم هل إنها كانت سابقة على الجنابة التي لم يغتسل منها، أو كانت متأخرة عنها حتى يجب قضاؤها، فيقول صاحب العروة أنه لا يجب، إنه لا يجب قضاؤها. والمستند في ذلك قاعدة الحيلولة. لا أقصد من قاعدة الحيلولة مجرد النص الشرعي في صحيحة الفضلاء: إذا شككت بعد وقتها أنك لم تصلها فلا تصلها، فإن هذه الصحيحة يحتمل ورودها بالنسبة إلى أصل الشك في الإتيان بالصلاة، لا الشك في صحة ما صلى. وإلغاء الخصوصية من الشك في أصل الصلاة إلى الشك في صحة الصلاة مشكل، لأن الغالب احتمال الالتفات بالنسبة إلى الإتيان بأصل الصلاة، وأما بالنسبة إلى الشك في صحة الصلاة فإما أن تجري قاعدة الفراغ فهو، وإن لم تجري قاعدة الفراغ فلا نجزم بأن صحيحة الفضلاء تشمل فرض العلم بأصل الصلاة والشك في صحتها. فماذا نعني من قاعدة الحيلولة؟ نعني قاعدة الحيلولة المستفادة من الأصول العملية، لأن القضاء بأمر جديد موضوعه الفوت، فإذا شك في فوت فريضتين فتجري البراءة عن وجوب قضائها. ولكن هذا الكلام لم يوافق معه جمع من الأعلام مثل السيد الحكيم قدس سره، فإنه ذكر أن المستفاد من أدلة وجوب القضاء تعدد المطلوب بالنسبة إلى الصلاة، فهناك مطلوبان: إيقاء الصلاة في الوقت وإيقاء طبيعي الصلاة لا بشرط من الوقت، لأن الظاهر من دليل وجوب القضاء استيفاء ملاك الطبيعة، لا أنه بملاك جديد. ويؤيد ذلك ما ورد في قوله تعالى بالنسبة إلى الصوم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فيفهم من هذه الآية أن الواجب أمران: الإتيان بطبيعي الصوم شهر، والثاني الإتيان به في شهر رمضان. فإذا فات الصوم في شهر رمضان فلا يفوتكم ملاك طبيعي الصوم، هذا معنى الآية. فإذا بعدما خرج وقت الصلاة، يقول السيد الحكيم: تجري قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الواجب الأول وهو طبيعي الصلاة. العلم بهذا الوجوب يقتضي الاشتغال اليقيني بالنسبة إليه، يقتضي الفراغ اليقيني، فلا مجال لجريان البراءة عن وجوب القضاء إن لم تجري قاعدة أخرى كقاعدة الحيلولة. ولكن يجاب عن هذا البيان بأن الملاك كما تفضل السيد الحكيم، الملاك متعدد: ملاك قائم بطبيعي الصلاة وملاك قائم بالصلاة في الوقت، هذا معنى القضاء. ولكن هذا في مرحلة الملاك، فهل مرحلة الجعل، مرحلة الحكم تتبع مرحلة الملاك 100%، طابق النعل بالنعل، أم يختلف؟ معنى كلام السيد الحكيم أن مرحلة الحكم تابعة لمرحلة الملاك 100%، ولا دليل عليه. فيمكن أن يكون الملاك قائما بطبيعي الصلاة، ولكن أمر الشارع يكون بالأداء أولا ثم بالقضاء عند تحقق الفوت. إن صبت إرادة المولى بهذه الصياغة فالإرادة لم تتعلق بالجامع، وإنما تعلقت أولا، إرادة المولى تعلقت أولا بإتيان الصلاة في الوقت، وثانيا بقضائها عند فوتها في الوقت. ولا يظهر من آية الصوم أكثر من هذا: ملاك وجوب القضاء لمن كان مريضا أو على سفرين أن يستوفي ملاك صوم شهر. الثمرة تظهر في جريان الأصول العملية، لعل الشارع أراد التسهيل على الأمة الإسلامية. إذا شككنا ولم نستظهر أن الأمر وإرادة المولى تعلق بالجامع، فالشك في كون إرادة المولى وأمره متعلقا بالقضاء عند تحقق الفوض كاف في إمكان التمسك بأصل البراءة عن وجوب القضاء عند الشك في الفوض. ليس اختلاف مرحلة الحكم عن مرحلة الملاك مؤثرا في الحكم الواقعي، وإنما هو مؤثر في جريان الحكم الظاهري. فبناء على كون الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة مضافا إلى وجوب إتيان الصلاة في الوقت كما يقول به السيد الحكيم، فعند الشك في إتيان الصلاة في الوقت على وجه صحيح تجري قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى ما هو الواجب من طبيعي الصلاة. الاشتغال به يقينيا، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وأما بناء على ما نستظهره أو نحتمله فتجري البراءة عن وجوب القضاء. فالاختلاف ظهر في مرحلة التزاحم الحفظي، في مرحلة الحكم الظاهري، وهذا يتبع مصلحة التسهيل ونحو ذلك. وذكر السيد الحكيم بيانا آخر، وهذا البيان موجود في كلمات الشيخ الحائري قدس سره في كتاب الصلاة، وهو أننا لو قبلنا أن القضاء بأمر جديد لكن موضوعه هو عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة في الوقت، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة في الوقت يحرز موضوع وجوب القضاء. وليس الفوت إلا عبارة أخرى عن عدم الإتيان بأمر ذي ملاك، عدم الإتيان بأمر ذي مصلحة إلى أن يخرج الوقت، عدم الإتيان بفعل ذي مصلحة إلى آخر الوقت. هذا المركب هو الفوت، والاستصاب يثبت هذا المركب. ولكن الجواب عن ذلك أننا نستظهر أو نحتمل، ويكفينا الاحتمال في أن نرجع إلى البراءة عن وجوب القضاء. نستظهر أو نحتمل كون الفوت عنوانا بسيطا منتزعا من عدم الإتيان بالشيء إلى آخر وقته، وكون ذلك الشيء ذا مصلحة، فالعنوان بسيط منتزع عن هذين الجزئين وليس مركبا متحدا مع الجزئين. نظير عنوان العمى، لو قلنا بأننا ندري أن هذا الجنين أو بداية إنعقاده لم يكن له بصر، ولكن لم يكن قابلا للبصر آنذاك إلى أن مضى عليه 9 أشهر، فنشك هل حصل له بصر أم لا، فنقول هذا ليس له بصر بالاستصاب وله قابلية البصر بالوجدان فهو أعمى، وهذا أصل مثبت. لأن العمى عنوان بسيط منتزع عن قابلية البصر وعدم البصر، وليس مركبا منهما إما جزما أو احتمالا، فكذا في المقام. فالإنصاف أن البراء عن وجوب القضاء تجري في المقام، وقد يتمسك في المقام بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى تلك الصلوات التي يشك أنه هل كان جنبا حينها أم لا، إلا أن جريان قاعدة الفراغ فيها مبني على عدم شرطية احتمال الالتفات، بأن نقول بجريان قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة، كما عليه المحقق العراقي والسيد السيستاني، إلا أن وفاقا للسيد الخوئي والشيخ الأستاذ نقول وفاقا للسيد الخوئي والشيخ الأستاذ كان يحتاط ويميل إلى القول بجريان قاعدة الفراغ مطلقا في أواخر حياته، فنقول وفاقا للسيد الخوئي بأن ظاهر الأدلة أن قاعدة الفراغ لا تجي مع العلم بالغفلة، لأن الظاهر من قوله عليه السلام هو حين يتوضأ وأذكر منه حين يشوك، أو قوله عليه السلام وكان حين انصرف، أقرب إلى الحق أن الأذكرية والأقربية إلى الحق حين العملي علة وليس حكمة، فإن الحكمة لا تعطى بيد المكلف مباشرة حينما يسأل فيقول الرجل يشك بعدما يتوضأ، فيقول له الإمام هو حين يتوضأ وأذكر منه حين يشك، فخلاف الظاهر أن يعطي الإمام الحكمة بيد السائل، فإنه يعطي الحكم بيد السائل، وهذا يعني ظهور الخطاب في اتحاد الحكم مع هذا الملاك. هذا وقد يتمسك لتصحيح تلك الصلوات بالاستصحاب، فيقال بأن استصحاب عدم حدوث الجنابة إلى حين تلك الصلوات يثبت وقوعها عن طهارتين. هذا الذي رأى في ثوبه منيا ولا يدري هل احتلم قبل أسبوع مثلا حتى تكون صلواته في هذا الأسبوع باطلة، أم احتلم هذا اليوم، بالنسبة إلى الصلوات الماضية يستصحب عدم الجنابة إلى هذا الحين، ولكن هذا الاستصحاب مبني على عدم القول بتعارض الاستصحاب في تعاقب الحادثين. توضيح ذلك أنه يقال كما يقول به السيد السيستاني بأن استصحاب عدم الجنابة إلى زمان الإتيان بهذه الصلوات متعارض مع استصحاب عدم الإتيان بتلك الصلوات إلى حين حدوث الجنابة، أو فقل استصحاب عدم إتيان تلك الصلوات في حال عدم الجنابة، فيتعارض الاستصحابان، إلا أننا ذكرنا في بحث الأصول أن الحق مع المشهور من أنه إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ فلا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ في تعاقب الحادثين، يعني في الموضوع المركب من جزئين كالصلاة والطهارة من طرف يستصحب بقاء الطهارة وعدم الجنابة إلى حين الصلاة، ومن طرف يستصحب عدم الصلاة إلى في حال الطهارة وعدم الجنابة. هنا نقول بأن تاريخ الصلاة معلوم وتاريخ الجنابة مجهول، فالنظر العرفي يرى أن ما هو المشكوك هو اقتران تلك الصلوات بالطهارة، والاستصحاب يثبت هذا الاقتران ولا يجري استصحاب عدم الاتيان بتلك الصلوات في حال الطهارة، لأنه بهذا الاستصحاب ثبت اقتران تلك الصلوات بالطهارة. والسيد الخوئي تعدى من ذلك فقال بأن استصحاب الطهارة يجري حتى مع العلم بتاريخ الجنابة والشك في تاريخ الصلاة. مثلا شخص يقول أنا أجنبت ساعة 3 ظهرا في حال النوم، احتلمت في ساعة 3 ظهرا ولا أدري هل صلاتي اللي صليتها صلاة الظهر والعصر كانت قبل الساعة 3 فصلاتي صحيحة، أو كانت بعد الساعة 3 وأنا لم أغتسل من تلك الجنابة فتكون صلاتي باطلة. إذا فرضنا أن الشك وقع خارج الوقت فلا كلام في لا يعني لا مناقشة في عندنا في جريان البراءة عن وجوب القضاء، لكن السيد الخوي يقول حتى في داخل الوقت لو شككت أوف قاعدة الفراغ. أنا ما أعترف بقاعدة الفراغ في المقام، لأنك لا تحتمل التفاتك حال العمل، ولكن استصحب عدم الجنابة، استصحب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة، لأن المتعلق للأمر الشرعي مركب من جزئين: الصلاة والطهارة. الصلاة محرزة بالوجدان، وأحرزت الطهارة بالاستصحاب. خلاص، لو منعتم من ذلك وقلتم بأنه يجري استصحاب عدم الصلاة إلى زمان الجنابة فنقول هذا الاعتراض يرد على صحيحة زرارة الأولى، لأن الإمام حينما استصحب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة لماذا لم يوقع المعارضة بينه وبين استصحاب عدم الصلاة إلى زمان الحدث، عدم الصلاة في زمان الوضوء؟ هذا النقض من السيد الخوي في غير محلي، لأن صحيحة زرارة الأولى لم يفرض فيه وقوع الحدث. كان ينبغي للسيد الخوي أن يذكر نقضا آخر، وهو النقض بصحيحة زرارة الثانية، حيث إن الإمام عليه السلام لما سأله زرارة فقال إني في أثناء الصلاة وجدت في ثوبي دما، فقال عليه السلام إن وجدته رطبا قطعت الصلاة وغسلته واستمر وبنيت على الصلاة، يعني ليست الصلاة باطلة، تتوقف عن الصلاة وتغسل ثوبك وتستمر في الصلاة، وإن لم يكن رطبا فهذا يعني أنه في حال شروعك في الصلاة كان ثوبك نجسا وبطلت صلاتك. حينما كان رطبا تشك أنه في بداية شروعك في الصلاة هل كان ثوبك نجسا أم لم يكن نجسا، فاستصحب عدم نجاسة ثوبك إلى حين دخولك للصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوغى عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فإذا تم كلام السيد السيستاني من وقوع المعارضة بين الاستصابين، فلماذا الإمام لم يقل ولكن يا زرارة هذا الاستصاب متعارض مع استصحاب عدم دخولك في الصلاة إلى زمان حدوث النجاسة؟ هذا التعارض الذي يدعيه السيد السيستاني موجود في نفس مورد صحيحة زرارة الثانية، ولكن أنا أقول ذكرنا ولا نعيد أن مبنى السيد الخوئي من جريان استصحاب الطهارة إلى زمان الصلاة، ولو كان زمان الصلاة مجهولا وزمان الجنابة معلوما غير صحيح، وصحيحة زرارة الثانية يحتمل فيها أن تكون نكتة عدم المعارضة فيها بين الاستصحابين ما ذكرناه من أن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، تاريخ شروعك في الصلاة معلوم وتاريخ وقوع الدم على ثوبك مجهول، لعله لأجل هذا الإمام عليه السلام استصحب عدم حدوث النجاسة إلى شروع المكلف في الصلاة، ولم يوعي المعارضة بينه وبين استصحاب عدم الشروع في الصلاة إلى زمان حدوث النجاسة في الثوب. نعم هذا النقض يرد على السيد السيستاني حيث أوقع المعارضة بين الاستصحابين مطلقا. وحاصل كلامنا أن استصحاب عدم الجنابة يجري في المقام لأن تاريخ الجنابة مجهول وتاريخ الصلوات السابقة معلوم، لكن في هذا المثال اللي ذكرناه من أن تاريخ الجنابة معلوم ساعة ثالثة ظهرا وتاريخ الصلاة مجهول، إن لم تجري البراءة عن وجوب القضاء فاستصحاب عدم الصلاة في زمان الطهارة يجري ويكون مؤكدا لقاعدة الاشتغال، فيجب إعادة هذه الصلاة بعد أن لم تجري البراءة عن وجوب القضاء لأن الشك في داخل الوقت، ولم تجري قاعدة الفراغ لعدم احتمال الالتفات. هذا بالنسبة إلى هذه العبارة من المسألة الأولى، ويقع الكلام في العبارة الثانية إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره ثوب مشترك، جماعة مساكين ما عندهم شيء يلبسون سروالا مشتركا يلبسون دشداشة مشتركة، فوجدوا في هذا السروال أو في هذه الدشداشة منيا فتنازعوا بينهم أمرهم يقول صاحب العروة قب واجد لمني في ثوب مشترك، قب لا يجب على أي منهما الغسل، وإن كان الأحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به. يقول إذا كان الثوب مختصا بهذا المكلف ولكن يحتمل أنه لبسه صديقه واحتلم فيه، إلا أن الثوب ثوب هذا الشخص مو ثوب مشترك. هنا الاحتياط خصوصا في هذا الفرض يقتضي الاغتسال، وهذا ما ادعاه صاحب الحدائق ونسبه إلى المشهور، فقال يستفاد من موثقتين للسماعة أن من وجد في ثوبه منيا يجب عليه أن يغتسل منه، وهذا مطلق يشمل ما لو كان يعلم بأنه منيه أو لا يعلم بذلك. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.